بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب عمدة الفقه يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. قال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فابن قدامة رحمه الله عقد بابا للمسائل التي يكثر التباسها على الناس ويتصرفون فيها تصرفات بدافع العاطفة، وقد يكون قصد صاحبها الإحسان، وذلك عندما يشعر الإنسان بدنو أجله، إما أن يكون مرض مخوف في العادة أنه يموت منه الإنسان، أو يقف الإنسان في موقف محرج وضيق وشدة عرضة لموته. ومثل المؤلف رحمه الله بمن يقف في مواجهة العدو في الحرب، أو من قدم ليقتص منه، أو من سافر في باخرة أو سفينة فحصل هيجان في البحر وموج عظيم، أحس الراكب بأنه سيغرق. فهؤلاء إذا تبرعوا بشيء من مالهم، ما حكمه؟ إذا تبرع بشيء من ماله لأجنبي أو لأحد الورثة، كأن يتبرع لأحد أبنائه أو بناته بمبلغ أو بعقار معين، أو يتبرع لشخص أجنبي بشيء من المال، هل هذه التبرعات نافذة وصحيحة أم لا؟ هذا هو ما سيجيب عليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي عنون له بعنوان: باب عطية المريض ومن هو في حكمه في الخوف من الموت. يقول: حكم هؤلاء عند في التبرع والعطية لهم أحكام ستة. أحدها أن عطاياهم لا تجوز للأجنبي بالزيادة على الثلث، ولا تجوز للوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه مسلم. هذه الصورة أو هذه المسألة أو هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان عندما يدنو أجله ويحس بقرب نهايته ليس له أن يتصرف بشيء من ماله إلا في حدود الثلث، والباقي محجوز لحق الورثة، بينما هو في حال صحته وسلامته وأمنه هو حر في ماله، إن شاء يتصرف فيه يتصرف فيه كما شاء، يهبه كله أو يتصدق به أو يتصرف فيه. لكن إذا كان في موقف هو فيه يحس بدنو أجله وقرب انتهائه من الدنيا فيقال له ممنوع لك أن تتصرف في حد ثلث مالك، أما الثلثان فتبقى للورثة وليس لك حق في الاعتداء عليها، وهو مالك لكن ارتبط به حق هؤلاء بسبب دنو أجل الإنسان. ولهذا كانت الصدقة الفاضلة هي أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يأمل الغناء ويتمتع بالصحة، أما إذا أحس بدنو أجله صار يوزع ماله ويقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، فيقال لا ممنوع، أنت الآن غير مقبول كلامك ومتهم. إذا كان عليك ديون فهات المستندات حتى أنها تسدد، أما أن تقول فلان يطلبني كذا وفلان يطلبني كذا هذا لما لم تقله قبل ذلك ولما لم تسدد قبل ذلك؟ فمثل هذه الأمور تنبه الإنسان إلى أن أفضل صدقته وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى. أما إذا دنا أجله وصار في حال ينتظر فيها انتهاؤه من هذه الدنيا بين لحظة وأخرى فيقوم ويوزع ماله فهو متهم بعجل متهم بحرمان الورثة من حقهم في الميراث، فيكون ممنوعا وله الحق في التصرف في حدود ثلث ماله، وما زاد على الثلث فهو محجوز لحق الورثة. فالوصية للأجنبي في حدود الثلث، أما الوصية أو العطية لأحد الورثة فلا يعطى شيء، الورثة لا يعطون شيء، وإنما يقال انتظروا إن مات تأخذون حقكم بموجب القسمة الإلهية التي قسمها الله، وإن بقي حيا حينئذ يتصرف فيه ويعطيكم ما شاء. أما الورثة فلا يعطون من المال شيئا إلا إذا أنه فاضت روحه يقتسم ماله، ولو أنه فضل بعضهم وأهداه أو تبرع له أو منحه شيئا من المال فيقال ممنوع، هذا وارث والورثة ليس لهم إلا الميراث، وليس لك أن تفضل بعض هؤلاء الورثة على بعض، فينتظر حتى يتبين أمرك، إن مت يعطون ميراثهم وإن بقيت وزال الخطر وعادت لك عافيتك فحينئذ تصرف وأعطهم ما شئت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان مريض مرض الموت، فقام وكان يملك 6 عبيد هم ملكه، فقام واعتقهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقف ذلك وقال هؤلاء 6 يمضى منهم 1/3 وهم 2، فيعتق 2 ويبقى 4 للورثة، إن مات أعطيت الورثة وإن عاد حيا سلم من الموت، في هذه الحال يمضى ما أراد إمضاؤه. والأمر الثاني قال أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، هذا يبين أن الإنسان، وهذه المسألة يمثل فيها الفقهاء كثيرا، وهي مسألة تحرير الرقيق، لأن دين الإسلام هو دين تحرير الرقيق، حيث كان الأرقاء موجودون، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والشارع يتشوف إلى تحرير هذا الرقيق، فلهذا كان الرقيق موجودا بسبب استرقاق الذين يتم أسرهم من الأعداء، فإذا أسلموا فإنه يستحب تحريرهم وتحريرهم قربة لله تعالى وعبادة لله. فإذا أن إنسانا اعتق عبيدا مثلا، ففي هذه الحال رد قراره في بعضه وأجيز في بعضه، فعلى من يقع؟ قال تجرى القرعة بين هؤلاء. ففي مثال الحديث السابق ماله ستة من العبيد وأعتقهم، ولا يجوز له أن يعتق جميعهم، ففي هذه الحال من يقع عليه العتق أجريت القرعة. كيف؟ بأن تجرى القرعة على هؤلاء الستة، فاثنان منهم الذين يشكون الثلث من خرجت له القرعة يكون حرا، والبقية يبقون على ما هم عليه. فهذا دليل على اعتبار القرعة في الأمور الملتبسة في مثل هذه الأموال. الأمر الثالث يقول: إذا أعتق عبدا غير معين أو عبدا معينا فأشكل أخرج بالقرعة. هذه كسابقتها في المثال الأول. فلو أعتق الإنسان عبدا غير معين، قال واحد من عبيدي حر، أو قال إنسان واحدة من نسائي، إذا كان عنده أربع وقال واحدة من نسائي طالق، ولم يكن هناك قرينة لتعيين هذه المطلقة، فتجرى القرعة بين هؤلاء الأربع وتقع عليها الطلقة، وتبقى الثلاث على ما هن عليه في عصمته. قال الأمر الرابع: أنه يعتبر خروجها، أي خروج العطية من الثلث، حال الموت. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به، ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له. هذه مسألة. يقول إنسان قال وهو في مرض موته: هذا البيت هو صدقة، أو هذا البيت هدية لفلان، فلا ينفذ هذا، يوقف، لأن هذا هو كل ماله. فبرئ وملك ضعفي هذا البيت، ملك بيتين، أو ملك مالا نقودا أو منقولا أو غيرها مما تساوي قيمته ضعف قيمة هذا المنزل. حينئذ صار هذا المنزل يعادل ثلث المال، فتنفذ حينئذ العطية السابقة، لأنها صارت في حدود الثلث، فملك مالا زيادة على هذا، ولو كان لا يزال هو في مرضه لم يبرأ، لكن زاد ملكه وجاءه زيادة في الملك، بحيث أنه تضاعف ماله، وصارت هذه العطية لا تشكل إلا حدود الثلث، فحينئذ تنفذ وتصح. أما إذا لم يكن كذلك فإنها لا تبقى. قال: ما كسبه بعد ذلك فهو له. يعني لو كان المعت الذي أراد إخراجه من ماله وتحرير الرقيق، فكان في هذه الفترة قد اكتسب هذا الرقيق مالا، ويدخل في هذا لو كان هذا البيت يؤجر، فأجرته تكون تبعا له في العطية. قال: وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. يعني لو أن هذا الإنسان، نمثل بالبيت، لو أن هذا الإنسان المريض صار عليه ديون تستغرق قيمة هذا المنزل الذي أراد أن يعطيه لفلان وليس له غيره، ففي هذه الحال لا يعطى فلان شيء، وإنما يؤخذ هذا البيت ويسدد منه الديون التي نشأت عليه بسبب علاج أو بسبب ظروف الحياة ونحو ذلك. قال: ولا يصح تبرعه به، أي لا يصح تبرع المريض مرض الموت بعبده المملوك لشخص آخر وعليه دين يماثل قيمة العبد أو يزيد عليها. فلو كان إنسان عليه ديون وقام وعنده سيارة وتبرع بهذه السيارة لفلان وهو مريض مرض الموت وعليه دين قيمته قيمة السيارة أو أكثر من قيمة السيارة، فهذه العطية لا تنفذ، وإنما تبقى هذه العطية ليسدد منها الدين الذي عليه، لأن الدين مقدم على العطية والوصية والميراث، لأن الإنسان إذا توفي تعلق به حقوق، تعلق بماله حقوق، أولها مؤنة التجهيز، ثم الديون التي بها رهن، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم التركة. فهذه الأمور التي هي مؤنة التجهيز وكذلك سداد الديون المرهونة أو غيرها كلها مقدمة على الوصية وعلى العطية. يقول المسألة الخامسة: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. هذه المسألة ينبه بها إلى أن الإنسان لو كان له مال فقام وأوصى بثلث ماله لأخيه وهو ليس له أولاد ولا والدين، ليس له أب ولا جد ولا ليس له أولاد لا بنين ولا بنات، في هذه الحال الذي يرثه من هو؟ هو أخوه، فقام وأوصى له بالثلث، فهذه الوصية حينئذ تكون موقوفة، ومعلوم أن الوصية لا يصح قبولها إلا بعد الوفاة ولا يعتبر حكمها إلا بعد الوفاة. ثم تزوج هذا الإنسان الموصي وأنجب ولدا ثم مات، فما حكم الوصية؟ قال: الوصية صحيحة، الآن له الثلث لأنه الآن ليس وارث، بينما كان في السابق هو الوارث ولا وصية لوارث، لكن الآن جاء الابن وصار هو الذي يرث أباه، فصار للموصي حق أن يوصي لأخيه، ووصيته لأخيه حينئذ تعتبر صحيحة ونافذة. المسألة الثانية عكس هذه المسألة: إنسان له ابن وله أخ فقام وأوصى لأخيه بالثلث، الوصية صحيحة لأن الأخ ليس وارث والذي يرثه ابنه، لكن توفي الابن قبل أبيه، فحينئذ من الوارث؟ هو الأخ، فالوصية حينئذ لا تصح لأن هذا الأخ صار وارثا، فلا تصح الوصية له حينئذ. المسألة السادسة: يقول أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، إذا أن الإنسان أوصى بشيء أو أعطى شيء يخالف نظام الميراث الإلهي الذي وضعه الله، فإن هذا يكون موقوفا على إجازة الورثة، الورثة متى تعتبر إجازتهم وموافقتهم؟ قال بعد أن يصير لهم صلاحية أن يتكلموا، وهو بعد موت المورث. يعني مثال كثير ما يسأل أحد الأخوان هنا، يقول إنه عنده بعض الأولاد صغار وبعضهم كبار، وأراد أن يعطي بعض أولاده أو أن يخص أو بعض أولاده بوصية لأنهم صغار ونحو ذلك. فقال لي الصغار من أولادي ثلث مالي زيادة على الميراث، وسأل بقية إخوانهم فقالوا ما في مانع، هذه وصية تنفذ بعد الموت، هل يعتبر موافقتهم الآن أم لا؟ الجواب لا، لا تعتبر. متى تعتبر موافقتهم؟ موافقتهم إذا توفي هذا الرجل، حينئذ يسأل بقية الورثة هل تجيزون تصرف والدكم بإعطاء الصغار هذا الثلث أم لا؟ إذا أنهم وافقوا فهو تبرع منهم لأنه حقهم ويعتبر تنازل عن حقهم بعدما ملكوه. أما حال وجود المورث فليس للإنسان صلاحية أنه يرفض أو يوافق، لأنه لا يملك شيئا وليس من حقه أن يقول نعم أو يقول لا، لأنه لا شيء له. إلى الآن المال عند مالكه ومالكه حي، لكن إذا توفي انتقل قهريا المال للورثة، فيقال لهم هل تتنازلون عن الثلث لإخوانكم الصغار أو لا؟ إن قالوا نعم نفذت، وإن قالوا لا فلا. هذه المسألة يدرك الإنسان فيها أنه تصرف عن طيب نفس منه أو لا، لأن السابق هو ما عنده شيء ولا يملك شيء. الناحية الثانية أنه يريد أن يجامل والده ويظهر بمظهر المتسامح أمام والده، لكن إذا صار الحق له تظهر الخبايا ويظهر صدق البذل والعطاء أو الشح. وهنا الشارع راعى هذا المعنى بأن الإنسان لا يؤخذ منه حقه إلا عن طيب نفس منه عندما يكون له تمام الملكية وملكه مستقر حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فروقا بين العطية والوصية. قال تفرق الوصية العطية في مرض الموت في أحكام أربعة. الحكم الأول أن العطية في مرض الموت تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى. يعني لو أن إنسان عنده سيارة وهو في مرض الموت فقال لواحد من الناس هذه السيارة هدية لك، هو يملكها الآن لكنه ملك موقوف على كون هذه السيارة تعادل ثلث المال أو لا تعادله. إن كانت تعادل ثلث المال ما في إشكال، وإن كانت لا تعادله فإنها توقف حينئذ لهذا العارض. بينما الوصية لا ينفذ منها شيء ولا حكم لها إلا بعد خروج روح الموصي، يعني بعد وفاته. قال ملكه المعطى وكسبه له، يعني أنه لو كسب هذه السيارة اكتسب عليها مالا فإن هذا المال يكون تبعا لأصله. ثم ذكر مسألة، قال لو وصى بشيء من ماله فإنه، أو أعتق، لو أنه وصى به أو دبره، أي لو وصى بهذا العبد فقال إذا مت فهو ملك لفلان، وكذا لو دبر هذا العبد فقال إذا مت فهو حر، فلم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت لهذا المعطي أو المدبر، لأن كل من الوصية والتدبير معلق على موت المالك. هذه مسألة تخالف فيها الوصية العطية. ذكر المؤلف مسألة تشبه الوصية وهي التدبير. التدبير معناه أن يعلق الإنسان عتق عبده على موته فيقول إذا مت ففلان حر، هذا يسمى التدبير ويسمى المدبر، وهذا من المصطلحات المعروفة عند الفقهاء، وإن كانت الآن لا يعرفها الكثير من الناس بسبب عدم وجود الرقيق. وكذلك لو أوصى أن يكون هذا الرقيق لفلان بعد موته، فإن هذه الأشياء لا تنفذ إلا بعد موت الموصي والمدبر. قال لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو ما كسب هذا العبد أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، لأنه كان في هذه الأحوال لم ينتقل ملكه عن سيده الذي كان يعيش معه ويعمل له. قال الأمر الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، وهذا بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. فالعطية إذا أن إنسان مريض مرض الموت فأعطاه إنسان عطية، فهذه العطية يعتبر قبولها عند وجودها وهو وقت حال حياة المعطي، أما الوصية فلا يعتبر قبولها إلا بعد خروج روح الموصي. فلو أن الموصى له ردها قبل موته لا تعتبر، حقه باقي. قال والفرق الثالث أن العطية في مرض الموت تقع لازمة، ولا يملك المعطى ولا يملك المعطي الرجوع فيها، وهذا بخلاف الوصية فله الرجوع فيها متى شاء. فالعطية إذا أعطى الإنسان شخصا سيارة فإنها لا يملك الرجوع فيها، يقول أعطيتك هذه السيارة ثم بعد ذلك قال لا أنا رجعت فيها، فلا يملك الرجوع إذا قبل هذا الإنسان. وأما الوصية فإنه له أن يرجع عن وصيته، أوصى بثلثه لجهة معينة فقال ثلث مالي يكون صدقة، أو ثلث مالي لإفطار الصائمين، أو ثلث مالي لأجل أن يكون يبنى به مسجد، ثم رجع عن ذلك فهو يملك هذا الشيء، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاته، فله الرجوع فيها حينئذ. قال الأمر الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر فيها. يعني لو أن إنسان قال هذه 10,000 وهو في مرض الموت، هذه عطية وزعوها على طلاب العلم، فأعطوا هذا 1,000 وهذا 500 وهذا 100 وهذا 50 وهذا 300 ونحو ذلك. ثم توفي وليس عنده من المال إلا 5000، فمعنى هذا أن هذه 10000 التي وزعت هي أكثر من الثلث، بل هي الثلثان. ففي مثل هذه الحال يسترد مقدار نصفها لمعادلة أن يكون الباقي الثلثان، لأن ما له 15000 أعطى 10، وزع من هذه 10، وزعت من هذه 10 مبلغ، فيسترد منها 5، ويسترد يؤخذ بالترتيب في استرداد هذا المبلغ، فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا بلغ الثلث يكتفى به للبقية. أما الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وحينئذ إذا كان ماله 15 وأوصى 10 فإن كل من أوصى لهم يحسم عليهم بالنسبة، والذي أعطاه مبلغ 1000 يؤخذ نسبتها منها نصفها يعطى 5، والذي أوصى له 400 يعطى 200، والذي أوصى له 800 يعطى 400، وهكذا فيسوى بين الجميع في هذا. ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب. وربما يسأل بعضكم يقول هذه من المسائل النادرة، ونقول لا، هي من المسائل التي تقع كثيرا ويكثر السؤال عنها، لأن نرى كثيرا من الناس يتصرف في ماله ويحرم ورثته حقهم، والإنسان كونه يدع ورثته أغنياء خير له من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وكان مريض مرضا شديدا، فقال، وكان عنده بنت واحدة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يتصدق بماله كله، فقال لا، قال فالشطر، يعني نصف ماله، قال لا، قال بالثلث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فشوفي سعد ورزق 11 ابنا بعد ذلك. فالإنسان لا بد أن يراعي حقوق الورثة، لأنهم هم أقرب الناس إليك، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما ورد أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة؟ يقول: هل يلزم أن يبقى في مكان واحد أو يسوغ له أن يتنقل ليجلس في الدروس أو الطواف ونحو ذلك؟ نقول: المقصود أن يجلس في مصلاه، يعني في المسجد، بحيث أنه لا يخرج من المسجد ولا يحدث. أما لو أنه انتقض وضوءه أو خرج من المسجد فإنه يفوته هذا الأجر. يقول: ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نقول: هذا هو السنة، سن للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع، كما يسن له أيضا أن يرفع يديه في تكبيرات العيد. يقول: يوجد في بلادي بعض المدعين لسلوك المنهج السلفي، انتشر فيهم تفسيق بعضهم لبعض، ولا يسلم بعضهم على بعض، وإذا سلم لا يرد عليه، ويتكلمون في العلماء ونحو ذلك، وأصبح بينهم العداوة ظاهرة، فما حكم ذلك؟ الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو. فما المطلوب؟ فاتخذوه عدوا. الشيطان إذا رأى في الإنسان خير وصلاح لا يتركه، يأتيه عن يمين وعن شمال ومن أمام ومن خلف، ويبذل المغريات والمرهبات لأجل إغراء الإنسان بالإقلاع عما هو فيه من خير وما اكتسبه من صلاح. وهذا هو الذي حصل لهؤلاء. فكما جاء في سؤال السائل أنهم يطمحون أن يكونوا على منهج السلف الصالح، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الذي يجب أن يسلكه الإنسان، لكن بعض الناس لا يتفقه فيما هم عليه أولئك الرعيل، ولم يتعلم كيف حالهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وإنما يظن أنها شعارات براقة وعناوين لا روح لها. فالإنسان عليه أن يتفقه في دين الله، ويعرف ما هو منهج أهل السنة والجماعة، وكيف كانوا في عقيدتهم، كيف كانوا في عبادتهم، كيف كانوا في معاملتهم، كيف هم في أخلاقهم. فعليه أن يقرأ القرآن، وعليه أن يقرأ الحديث، وأن يتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ذلك الجيل الذي قال عنهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما أن يكون الإنسان يكفر هذا ويبدع هذا ويفسق هذا ويجعل له ولاءات وشعارات يعادي عليها ويوالي عليها فليس هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الولاء والبراء على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرها التحزب لفلان والانتصار لعلان والتشتيت الأمة وتفريقها وإيجاد طوائف وشعب وأحزاب، فهذا ليس هو الإسلام. الله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المهديين. فيجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم، ولا يطلق التكفير والتبديع والتفسيق عشوائيا، فهذا ليس هو منهج أهل الإسلام. والإنسان الذي يظن أن هذا هو منهج أهل السنة هو لا يعرف منهج أهل السنة، وهو ليس من أهل السنة بهذا العمل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومثل هذه المناهج ليس فيها فقه وليس عندهم معرفة بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وعليهم أن يعكفوا على قراءة هذه المسائل على أهل العلم، ويؤسسوا علومهم ويبنوها على أساس متين، لا أن يكون الإنسان يحفظ كلمتين أو يسمعها في محاضرة أو إذاعة أو نحوها فيدعي لنفسه أنه كالإمام أبي حنيفة أو كالإمام مالك أو كأحمد أو الشافعي. لا، لست مثلهم، إنما أنت جاهل مركب، وهؤلاء علماء أعلام وأئمة، فعليك أن تنتبه لنفسك وتراجع حساباتك وأن تتقي الله وأن تعرف من أين يؤخذ هذا العلم وممن يؤخذ. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول أسلمت جدته على كبر، يقول كنت أرى بعض الأشياء متعلقة عليها لا أدري ماهيتها، ثم ماتت وهي على هذه الحال وأنا أريد أن أعتمر عنها، فأخاف أن أكون إن دعوت لها دعوت لغير مسلم، فبماذا تأمرني؟ ما دام أنها أظهرت الإسلام ونطقت بالشهادتين وصلت، ولاحظت عليها أشياء أنت لا تدري ماهيتها، فلك الظاهر والله يتولى السرائر. أما لو كنت تعرف ماهيتها فحينئذ تسأل ما هي ماهيتها وعليها يكون الجواب، لكن إذا كنت لا تدري وظهر لك أنها تصلي وتقول لا إله إلا الله وتتظاهر بالإسلام، فهذا الإنسان الواجب عليه أن يحكم على الإنسان حسب الظاهر، والله يتولى السرائر، وليس لك أن تتهمها بغير ذلك. فادعو لها واعتمر لها وأحسن الظن أنها ماتت على التوحيد. يقول أنا أريد إن شاء الله أن أبني مسجدا أو أسهم فيه بنسبة 80%، وذلك بعلم بعض الناس المقيمين على هذا الأمر، فهل علي شيء أو لا بد أن يكون تبرعي سرا ولا أريد أن يعلم أحد من أهلي؟ هذه الأمور كلما كانت سرا كان أفضل، لكن إذا كنت تعطي هذه الأموال لمن يقوم بالبناء وتدفعها إليهم، فإذا علم أنها منك فلا حرج، لكن توصيه بأن لا يخبر أحدا، أو أنك تقول له هذه جمعتها من بعض المحسنين ونحو ذلك. ولو أنك أظهرت نفسك أنك أنت المتبرع فلا حرج عليك ما لم يكن قصدك الرياء والمباهات والمفاخرة. أما إذا كان لا تقصد هذا الشيء فلا حرج عليك عند بناء المسجد، والأفضل للإنسان أن يبتعد عن إظهار نفسه في مثل هذه الأمور، ويقول هذه أموال جمعتها من بعض المحسنين لبناء مسجد، ويتحقق مرادك إن شاء الله. يقول: كيف تصلى السنن الرواتب يوم الجمعة؟ قبل الفجر تصلي راتبة الفجر، وبعد المغرب تصلي راتبة المغرب، وبعد العشاء تصلي راتبة العشاء، أما الظهر فليس فيه ظهر، والجمعة ليس لها راتبة. إنما يسن للإنسان أن يأتي مبكرا لصلاة الجمعة ويصلي ما شاء من النفل المطلق، حتى إذا دخل الإمام يستمع وينصت، وبعد الصلاة يسن للإنسان أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست. وأما نافلة الظهر القبلية فليست موجودة في يوم الجمعة، إنما هي من النفل المطلق. ولا يلتبس على بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت أو قبل دخول وقت صلاة الظهر بنصف ساعة أو بساعة أن هذا قبل الموعد، لا، ليس موعد النافلة الراتبة الظهر. يوم الجمعة ليس فيه راتبة قبلية، وإنما يصلي الإنسان نفلا مطلقا ما شاء، يصلي ركعتين أو أربع أو ثمان أو عشر أو عشرين أو ثلاثين أو مئة، يصلي ما شاء من النفل المطلق. يقول: إذا أوصى شخص بوصية لشخص آخر في حياته فهل له أن يرجع في هذه الوصية بعد فترة؟ نقول: نعم، له الرجوع، ولا تلزم الوصية إلا بعد الموت. يقول: هل أخرج زكاة الفطر هنا في المملكة أو في بلادي؟ تخرج زكاة الفطر ليلة العيد في البلد الذي أنت فيه، وهي صاع من الطعام، وزكاة الفطر لا تجب إلا ليلة العيد، ولا تخرج قبل ذلك إلا بليلة أو ليلتين، وهي تخرج من قوت أهل البلد مثل القمح والأرز والذرة والدخن والشعير وما شابهها، ومقدارها صاع، وهو ما يعادل 3 كيلو. لكن لو أن الإنسان أخرج، أمر أولاده إذا كان هنا أن يخرجوها في بلده فإنه جائز. يقول: أملك عمارة للإيجار، فهل يجوز لي أن أجعل الطابق السفلي مسجدا بترخيص من الجهات المختصة؟ نعم يجوز، إذا كانت الأدوار التي فوقه مصونة بحيث لا تسرب الحمامات على المسجد ولا تنجسه فلا حرج في هذا. يقول: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة في التشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يعقد 53، 53 معناها أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة. هذه عند العرب إذا قلت لشخص عندي لك هذا يعني عندي لك 53. كان عليه الصلاة والسلام يعقد 53 ويشير بالسبابة في دعائه، يعني إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يشير بسبابته في دعائه. يقول: هل لي أن أعطي الزكاة لعمال يشتغلون عندي؟ إذا كان هذا هؤلاء العمال أجرتهم لا تكفيهم وتكفي أسرهم ومن يقومون بعولهم فهم فقراء، أما إذا كان عندهم دخل يكفيهم فإنهم أغنياء ولا تصح لهم الزكاة. يقول: ما الفرق بين الوصية والهبة؟ الهبة هي تمليك في الحياة من إنسان صحيح ليس مريض، وهي تمليك في الحال، وأما الوصية فهي تمليك بعد الموت. يقول: أمي حية وأبي متوفى، وباعت أمي ماله، هل الأخوات باعت أمي حقا لي؟ هل الأخوات معي لهم حق في حق أمي الحية بوجودها؟ السؤال ما هو واضح، لكني كأني أفهم من السؤال أن أمك ورثت من أبيك مالا وأنها باعت نصيبها، فهل لكم حق في هذا؟ لا، لا حق لكم، لكن أنتم ترثون أباكم، ميراثكم من أبيكم غير ميراث أمكم، الأم تأخذ الثمن وأنتم تأخذون باقي المال أنت وأخواتك. فإذا كانت أمك باعت كل ميراث أبيك فماذا عملت به؟ إذا كانت باعته لأجل أن تنفق عليكم وتغذيكم فهي ما تصرفت في مالكم إلا فيما فيه مصلحة لكم، وحينئذ هي غذتكم وأنفقته عليكم. هذا الذي أفهمه من السؤال، وإذا كان غير ذلك فلعل السائل أن يوضح. هذا يسأل أسئلة عن بعض سنن الصلاة. يقول: ما حكم قبض اليدين بعد الركوع وقبل الركوع؟ القبض في الصلاة هو أن يضع الإنسان يمينه على شماله على صدره هكذا، هذا هو أقوى ما ورد من الأدلة في هذه الحال. فالإنسان يقبض باليمنى على كعب اليسرى ويضعها على صدره. وأما سدل اليدين فليس من السنة، والإمام مالك رحمه الله روى حديث القبض في موطئه وهو كان يقبض وهو بالمدينة، وما ورد عنه أنه كان يسدل يديه، وهذا سنة في حال القيام، لأن وضع اليدين في الصلاة بينه الشرع في كل أحوال المصلي، فهو إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع من الركوع كذلك، وإذا قام من التشهد الأول كذلك. وأما حال القيام فيضع يمينه على شماله على صدره قبل الركوع وبعد الركوع، وفي حال الركوع يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، وفي حال السجود يضع يديه حذو منكبيه مفروشة على الأرض ممدودة الأصابع جهة القبلة، وفي حال الجلوس اليد اليمنى يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يضعها على فخذه الأيمن، ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر. فهذه هي أحوال اليدين في الصلاة. سؤاله الثاني يقول: القيام بعد السجود هل يكون برفع الركبتين أولا أو اليدين أولا؟ في حال النزول للسجود وفي حال القيام من السجود يكون الترتيب كالآتي: إذا سجد الإنسان يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، وفي حال القيام من السجود يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا هو الصحيح. وما ورد من رواية توهم خلط هذا فإنها حصل فيها خلط من الراوي، لأن أول الحديث قال: لا يبرك بروك البعير، ومعروف أن بروك البعير أنه يضع ركبتيه أولا ثم يثني يديه، معروف من البعير أنه يضع يديه أولا ثم ركبتيه، فالإنسان منهي عن مشابهة البعير. وعلى هذا فيكون الإنسان في حال نزوله للسجود يثني ركبتيه ثم يضع يديه، هذا في حال الإنسان النشيط الشباب ونحوهم. أما إذا كان الإنسان ثقيل أو كبير السن أو مريض فإنه يعمل ما هو الأرفق به، ولهذا تلاحظون أن الكثير من المسنين يضع يديه أولا لأن الركب لا تساعده في الثني ويشق عليه القيام عليها. وهذا كله من السنن لا ينكر على من خالف في هذا. وأيضا يسأل عن جلسة الاستراحة، ما حكمها؟ جلسة الاستراحة هي جلسة تكون عند القيام للركعة الثانية والركعة الرابعة. إذا قام الإنسان من السجود فإنه يجلس جلسة خفيفة ثم يواصل. هذا الحديث التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها جلسة الاستراحة، وجاءت حديث صحيحة، جاء حديث صحيح فيه جلسة الاستراحة، حمله الفقهاء رحمهم الله على أن جلسة الاستراحة سنة للمحتاج إليها. إذا كان الإنسان يحتاج لجلسة الاستراحة بحيث يشق عليه مواصلة القيام من السجود فيجلس الجلسة الخفيفة ثم يواصل، وأما إذا كان لا يحتاجها نشيطا فإنه لا يجلس الجلسة هذه، ويكون الأفضل له أن لا يجلسها. يقول: ما الفائدة من دراسة أحكام العبيد وهم غير موجودين؟ هذا سؤال وجيه، لكن قد يرجعون وقد يوجدون، قد توجد أسباب الرق فيكونون موجودين، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ومطالب الإنسان أن يعرف هذه المسائل لأنه يقرأ في القرآن ويقرأ في السنة كثير من الكفارات فيها عتق رقبة، فيقول: ما هي الرقبة؟ حتى التبس على بعضهم يظن أن الخادم الذي عنده أو الخادمة التي عنده أن هذا هو الرقيق وأن هذا هو ملك اليمين، قال: لأني أبيع الفيزة عندما استقدمهم. وهذا خلط وغلط، فلا بد أن يعرف الناس أحكام دينهم، ولا بد أن يدركوا هذه المسائل الشرعية التي مليئة الكتب المتقدمة بها، ولا يكون الإنسان يعرف كثير من التوافه من أحكام اللاعبين والفنانين والمطربين والممثلين ولا يعرف أحكام الشرع. تلاحظون الآن كثير من الشباب يعرف أشياء كثيرة لا حاجة له بها، وينبغي أن لا يعرفها ولا يصلح أن يعرفها، لكنها ملأت الساحة، فلا بد أن يعرف هذه الأشياء ولا يستثقلها الإنسان. يقول في مسألة النزول للسجود أنه جاء في الرواية وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الذي أنا أشرت إليه من أنه قلب من الراوي حيث قلب الرواية، وكان المفروض أن والصحيح هو أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.